بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة الثانية من المقدمتين اللتين وضعهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لبحث حجية الدليل العقلي، في هذه المقدمة الثانية كنا بصدد بيان تقسيمات وأنواع استنباط الحكم الشرعي من الدليل العقلي. بعد أن قسمنا الدليل العقلي إلى الدليل العقل النظري ودليل العقل العملي، بعد ذلك قلنا بأنه استنباط الحكم الشرعي من الدليل العقلي تارة يكون استنباطا للحكم الشرعي من العقل النظري فقط من دون ضم دليل ضم العقل العملي إليه، وتارة يكون استنباط الحكم الشرعي من خلال ضم العقل النظري إلى العقل العملي، ولا يوجد قسم ثالث بأن يستنبط الحكم الشرعي من العقل العملي فحسب. هذا القسم ما عدنا أن يستنبط الحكم الشرعي من العقل العملي فقط بدون عقل نظري، لأنه كل عقل عملي لإدراك قبحين أو حسنين لا يمكن أن نستنبط منه حكم شرعي إلا بضم قاعدة ما حكم به العقل حكم به الشرع، وهذه القاعدة من العقل النظري. فاستنباط الحكم الشرعي من العقل العملي فقط ما عدنا، إذن كيفية استنباط الحكم الشرعي من العقل من الدليل العقلي على قسمين. القسم الأول استنباط الحكم الشرعي من العقل النظري فقط بدون ضم عقل عملي إليه، هذا عدنا. والقسم الثاني استنباط الحكم الشرعي من ضم الحكم العقل النظري إلى الحكم العقل العملي معا. كنا بصدد شرح وتوضيح هذين القسمين. ذكرنا في القسم الأول يعني في استنباط الحكم الشرعي من العقل النظري، ذكرنا يوجد طريقان. الطريق الأول تطبيق قوانين الإمكان والاستحالة على الحكم الشرعي، والطريق الثاني تطبيق قوانين العلية على الحكم الشرعي. خب في الطريق الأول شرحنا بأنه بتطبيق قوانين الإمكان والاستحالة يمكن أن ننفي حكما شرعيا، وبضم دليل شرعي إلى ذلك نستنبط تعين الحكم الشرعي في الشيء الآخر البديل عما نفيناه. مثلنا لذلك بمثال الإشاعة، حيث قلنا بأن بالإشاعة معنيان، ننفي أحد المعنيين بالقوانين الإمكان والاستحالة، ثلاث معاني إليه، ثلاث أنحاء إليه، وثلاثتهن ننفيهن بالعقل، ثم بضم الدليل الشرعي على أنه الإرث ينتقل بالإشاعة يثبت أن المعنى الثاني للإشاعة هو الصحيح. هذا ما شاء شرحناه بالطريق الأول. الآن نتحول إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني لاستنباط الحكم الشرعي من العقل النظري من دون ضم عقل عملي إليه. الطريق الثاني هو تطبيق قوانين العلية على الحكم الشرعي، لا قوانين الاستحالة والإمكان، بل تطبيق قوانين العلية على الحكم الشرعي. ويتم ذلك في ثلاثة أبواب. الباب الأول ما إذا تم إدراك العلية وأحد طرفيها، أحد طرفي هذه العلية بدليل عقلي بتطبيق قوانين العلية. لو أدرك العقل العلية بين شيئين، العلية بين حكم شرعي وشيء ما، وأدرك العقل أيضا أحد طرفي هذه العلية، العقل هم أدرك أصل العلية وهم أدرك أحد طرفي هذه العلية، فيستنبط من خلال هذين الإدراكين العقليين ثبوت الطرف الآخر. فإذا كان ذاك الطرف الآخر حكما شرعيا يثبت ذلك الحكم الشرعي. راح نعطي أمثلة لذلك. هذا الباب الأول بما أنه لا حاجة فيه إلى ضم دليل شرعي، أما عدم الحاجة إلى ضم دليل عقل العملي فهذا مسلم بأنه أساسا إحنا لازلنا في القسم الأول، فالمفروض أنه لا نضم العقل العملي، فقط بالعقل النظري. ولكن هذا الطريق الثاني لاستنباط الحكم الشرعي من العقل النظري يكون في ثلاثة أبواب. الباب الأول لا نحتاج فيه إلى ضم دليل شرعي، كما لا حاجة إلى ضم دليل من العقل العملي، لا حاجة إلى ضم دليل شرعي، لأن العقل حسب الفرض يدرك العلية ويدرك أحد طرفي العلية، والطرف الآخر حكم شرعي يثبت كما سنمثل لذلك. وهذا ما ينبغي أن يسمى بمستقلات الدليل العقلي. أستاذنا الشهيد هنا ينبه على أنه الأصحاب القسم الثاني سموه بالمستقلات، القسم الثاني الذي سأل، وهو ما إذا استنبطنا الحكم الشرعي من خلال ضم العقل العملي والعقل النظري معا. هذا اللي سموه الأصحاب، الصلح بين الأصحاب بمستقلات الدليل العقلي، بالمستقلات العقلية. بينما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه ينبغي تسمية هذا الباب الأول من الأبواب الثلاثة التي يتضمنها الطريق الثاني من طريقي القسم الأول، ينبغي تسميته بالمستقلات العقلية. والباب الثاني أن يدرك العقل بل العلية، أن يدرك العقل ثبوت العلة ويأخذ أصل العلية من الدليل الشرعي. والباب الثالث بالعكس، يعني الباب الثاني والثالث، أحدهما أن العقل يدرك العلية ويأخذ ثبوت العلة من الشرع، يأخذ ثبوت تحقق أحد طرفي العلة نثبتها بدليل الشرعي. والباب الآخر بعكس هذا، أن يدرك العقل تحقق أحد طرفي العلية، أما أصل العلية فنثبتها بالدليل الشرعي. فيصير عندنا ثلاث أبواب، يعني أنه يمكن أن نستنبط حكما شرعيا بالدليل العقل النظري بدون عقل عملي في بطريقين. الطريق الأول تطبيق قوانين الإمكان والاستحالة اللي أكملناه بالأمس، واليوم نقول الطريق الثاني هو بتطبيق قوانين العلية. هذا الطريق الثاني يتحقق في ثلاثة أبواب. الباب الأول أن يدرك العاقل الأصل العلية وتحقق أحد طرفي العلية معا، وهذا ما ينبغي تسميته بالمستقلات العقلية. والباب الثاني ما إذا كان العاقل يدرك أصل العلية ولكن تحقق أحد طرفي العلية نأخذ من الدليل الشرعي. والباب الثالث أن العاقل لا يدرك أصل العلية بل أصل العلية نأخذها من الدليل الشرعي، وإنما العاقل يدرك تحقق أحد طرفي العلية. هذه الثلاث أبواب، هذه الأبواب الثلاثة بحاجة إلى توضيح وذكر مثال. أما الباب الأول الذي قلنا بأنه ينبغي تسميته بالمستقلات العقلية، فمثاله ما إذا أدرك العاقل ملاكات ومصالح أو مفاسد معينة في فعل معين، وأدرك أن هذا المستوى من المصلحة أو المفسدة علة تامة ولا يوجد معها مانع أو معارض، هذا المستوى من المصلحة أو المفسدة علة تامة للحكم الشرعي، وعندئذ هذا يعني أن أصل العلية أدركها بالعقل النظري وتحقق العلة أيضا أدركها بالعقل العملي، عفوا مو عملي، بالعقل النظري. أفرض مثلا، هذا المثال من عندي السيد الشهيد ما ذاكر له مثال حي فقهي، افرضوا مثلا انقاذ النفس المحترمة، قد يدعى بان العاقل يدرك بان هذه المصلحة مصلحة كبيرة ولا مانع امام هذه المصلحة، وهي علة تامة لوجوب الانقاذ، وتحقق هذه المصلحة في شخص ما قاعد يغرق أو قاعد يموت، وبإمكان المكلف أن يحقق هذه المصلحة، هذا تحقق هذه المصلحة هم أيضا بالإدراك العقلي، قد يدعى تحقق إثباته بالإدراك العقلي. إذا تم إدراك هذه العلية وإدراك تحقق العلة والمعلول، حكم شرعي وهو وجوب الإنقاذ فيثبت هذا الحكم الشرعي، لأن العاقل أدرك أصل العلية وأدرك تحقق العلة، وبالتالي يستنبط تحقق المعلول وهو الحكم الشرعي. هذا مبدئيا ممكن، ولكن عملا نادر جدا إن لم نقل بعدم الوجود، يعني لأنه عادة العاقل لا يستطيع أن يدرك المصالح والمفاسد بصورة تامة وإدراك عدم وجود المانع عدم وجود المعارض، هذه الأمور نادرا ما يمكن للعاقل إدراكه بصورة قطعية، هم لابد أن يكون الإدراك قطعيا وظنيا ما يفيد، لأن الظن يصير قياس ويصير استحسان يصير كذا. فإذا أدرك العقل العلية بين مصلحة وبين حكم شرعي، إذا أدرك ذلك بالإدراك القطعي وأدرك عدم وجود مانع، أدرك عدم وجود معارض، وأدرك تحقق تلك العلة، يعني أصل العلية وتحقق العلة معا، أمكن بذلك أن نستنبط الحكم الشرعي الذي هو معلول لتلك العلة. هذا الشكل. شكل آخر بأن يدرك تحقق المعلول، يدرك تحقق المعلول فيستنبط العلة. افرضوا مثلا هذا الشق الثاني، هذان الشقان للباب الأول، كلاهما يصير مما ينبغي تسميتهما بالمستقلات العقلية. تارة العاقل يدرك أصل العلية ويدرك تحقق العلة وبذلك يستنبط تحقق المعلول، وتارة يدرك أصل العلية ويدرك تحقق المعلول وبذلك يستنبط تحقق العلة. هذان شقان للباب الأول. الشق الأول خب قد يمثل له بما ذكرت من إدراك العلية بين مصلحة إنقاذ الغريق وبين وجوب إنقاذ الغريق، فالعاقل يدرك أصل العلية ويدرك تحقق العلية. وأما الشق الثاني فمثل له أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، مثل له باستنباط الحكم الشرعي من خلال السيرة، تارة من خلال السيرة العقلائية وتارة من خلال السيرة المتشرعية، ببيان أن السيرة المتشرعية معلول للحكم الشرعي، والسيرة العقلائية استمراريته أو عدم الرد عنه، استمراريته أو عدم الرد عنه معلول للحكم الشرعي. فالعاقل يدرك أصل العلية ويدرك تحقق المعلول، يدرك أصل العلية بأنه هذه السيرة المتشرعية لا تتحقق بين المتشرعة إلا بوصول دليل شرعي إليهم، وإن لم يصل إلينا ذلك الدليل الشرعي، ولكن هذا الارتكاز المتشرعي، هذه السيرة المتشرعية لا بد وأن يكون هناك أساس لها، أن يكون له أساس، والأساس هو وصول حكم شرعي إليهم الذي سبب تحقق السيرة عند المتشرعة. وأما السيرة العقلائية فعدم الرادع أو قل استمرارية السيرة العقلائية، لأنه لو لم يكن هناك حكم شرعي على طبقه لردع الشارع، وإذا ردع الشارع لانكسر هذه السيرة، انكسرت. فأيضا قد يقال بأن هذه السيرة العقلائية أو استمراريتها معلول للحكم الشرعي على طبقها. إذن فالعاقل أدرك العلية بين السيرة، تارة سيرة المتشرعية وتارة سيرة العقلائية ولو بمعنى استمرارية تلك السيرة العقلائية، وبين الحكم الشرعي. هذا إدراك العقل لأصل العلية. وأما تحقق المعلول ففي بحث السيرة ما أظن بحثنا سابقا، بحث السيرة أستاذنا الشهيد بحث السيرة بشكل مفصل، هناك ذاكر 5 طرق لإثبات كون السيرة معاصرة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام، أن السيرة موجودة، كانت موجودة في عصر المعصومين وقديمة، ليست سيرة مستحدثة متأخرة في التاريخ، بل سيرة قديمة، لإثبات كون السيرة متحققة في في زمن المعصومين ذاكر خمس طرق ولكل طريق موازينه وضوابطه بالي لكل طريق من هذه الطرق الخمس. وبعض هذه الطرق يبتني على إدراك عقلي، إن لم نقل كلها يبتني على إدراك عقلي. فالعقل إذن هم أدرك أصل العلية وهم يدرك من خلال تلك الطرق الخمس، يدرك تحقق المعلول، يعني السيرة التي هي معلول للحكم الشرعي، وبذلك نستنبط الحكم الشرعي الذي هو العلة. لاحظتم؟ فهذان شقان لهذا الباب الأول من الأبواب الثلاثة للطريق الثاني لاستنباط الحكم الشرعي من العقل النظري. فهذان الشقان الجامع بينهما هو أن العقل يدرك أصل العلية ويدرك أحد طرفي العلية. فالشق الأول أن يدرك العلية ويدرك العلة، تحقق العلة فنستنبط المعلول. والشق الثاني هو أن يدرك أصل العلية ويدرك تحقق المعلول، وبذلك نستنبط تحقق العلة. الباب الثاني من الأبواب الثلاثة لهذا الطريق هو باب الملازمات العقلية، وذلك لأنه في باب الملازمات العقلية أصل العلية يدركها العقل، وتحقق العلة يأخذها من الأدلة الشرعية. مثلا التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، التلازم بين الوجوب الشرعي لشيء والوجوب الشرعي لمقدمة ذلك الشيء، تلازم بين وجوبين شرعيين. فلأنه يدرك بأن مثلا وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، أو وجوب الشيء تلازم بين وجوب الشيء وحرمة ضده، ضده العام عندنا، ضده الخاص عندنا، هذه الأبحاث التي مضى بحثها. فالعقل يدعى في هذه الأبحاث العقلية، يدعى أن العقل يدرك أصل الملازمة، وتحقق العلة نستفيد ونأخذه من الأدلة الشرعية، أن الشارع أوجب الحاج بدء الأدلة الشرعية. إذن بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ننتهي إلى تحقق المعلول، وهو وجوب مثلا قطع الطريق. فنستفيد ننتهي إلى الوجوب الشرعي لقطع الطريق، لمشي الطريق مثلا، سير الطريق أو المقدمات الأخرى التي في زماننا تهيئة التذكرة وتهيئة الجواز وما شابه. فهنا في الحقيقة العقل النظري أدرك أصل العلية، وتحقق العلة استفدناه من الدليل الشرعي، وبالتالي ننتهي إلى تحقق المعلول الذي هو حكم شرعي آخر. والباب الثالث باب قياس الأولوية أو قياس المساواة. في هذا الباب الثالث العاقل لا يدرك أصل العلية، بل يدرك تحقق العلة، والعلية نستفيدها من الدليل الشرعي. مثال ذلك استفادة حرمة السب والشتم للأبوين من خلال ما دل على حرمة الأف، الآية الكريمة لا تقل لهما أف. الآية الشريفة دليل شرعي وهذا الدليل الشرعي ظهوره العرفي أن مو بس كلمة أف بما هو ألف وفاء مشدد، بل المستفاد عرفا الظهور العرفي المستفاد من هذه الآية أن حزازة وتهكم الموجود في كلمة أف حرام. وهناك بل قياس أولوية، يعني أنه العاقل يدرك بأن أقوى من التهكم المستفاد من كلمة أوف موجود في التهكم الذي يحصل بالسب والشتم. فتحقق هذا التهكم، هذا المستوى من التهكم يدركه العقل. وأما العلية بين هذا وبين الحرمة الشرعية نستفيده من الآية الشريفة. فأصل العلية نأخذها من الآية الشريفة من الدليل الشرعي، وتحقق العلة نأخذه من العقل من الدليل العقلي النظري، وبذلك يستفاد الحكم الشرعي بحرمة الشتم والضرب على الوالدين. هذه ثلاثة أبواب للطريق الثاني من طريقي استنباط الحكم الشرعي بالعقل النظري. بعد ذلك لا بد وأن نتحول إلى القسم الثاني من قسمي استنباط الحكم الشرعي من الدليل العقلي، وهو هذا القسم الثاني كما ذكرنا عبارة عن استنباط الحكم الشرعي من مجموعة العقل النظري والعملي معا. ما عندنا استنباط الحكم الشرعي من العقل العملي فقط، لأن كل عقل عملي يدل على مثلا قبح أو حسن لا بد إلى جنبه التمسك بقاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، وبالتالي هذه القاعدة عقل نظري. فإذا القسم الثاني عبارة عن استنباط الحكم الشرعي من مجموع العقل النظري والعملي معا، وهذا ما سمي في مصطلح الأصحاب بمستقلات العقل العملي، وسيأتي شرحه وتوضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.